بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن هشام رحمه الله تعالى: العلم. وتعريف العلم هو ما دل على معين بغير قرينة. السلام عليكم. ما دل على معين بغير قرينة، هذا يشمل كل أنواع العلم. وهو تعريف ابن مالك في الألفية، حيث قال: علم يعين المسمى مطلقا، أي بغير قرينة. هذا أحسن تعريف، علم يعين المسمى، هو الاسم الذي يعين المسمى مطلقا، هذا تعريف العلم. وأما في اللغة فله معاني، منها الجبل، منها العلامة، منها الراية، منها سيد القوم، منها الخط في الثوب، هذه كلها يقال لها علم. الجبل، العلامة، الراية، سيد القوم، الخط في الثوب، هذه كلها يقال لها علم. قال: ثم العلم، وهو إما شخصي أو كزيد أو جنسي كأسامة، وإما اسم كما مثلنا، أو لقب كزين العابدين، وقفة قفة. وقفة هنا قال هي القرعة اليابسة، والقفة ما يتخذ من خوص كهيئة القرعة، هذا السجاع يقول، تضع فيها المرأة القطن ونحوه، وجمعها قفف مثل غرفة غرف. إذن هي يعني ما يجعل من الخوص كهيئة القرعة، أو القرعة قرع الذي يعني يكون كالوعاء. أو كنية كأبي عمرو وأم كلثوم، ويؤخر اللقب عن الاسم تابعا له مطلقا أو مخفوضا بإضافته إن أفرد كسعيد كرز. قال: الثاني من أنواع المعارف العلم. تعريفه: هو ما علق على شيء بعينه غير متناول ما أشبهه. وهذا في الحقيقة هو تعريف العلم الشخصي، لكن أحسن من هذا ما تقدم من كلام ابن مالك، فيقال: إيش العلم؟ اسم يعين المسمى مطلقا، اسم يعين المسمى مطلقا. وهنا ذكر السجاعي وغيره أنه عبر بقوله علق دون قوله وضع، ما قال هو ما وضع على شيء بعينه، وإنما قال ما علق، قالوا ليشمل العلم المنقول، المنقول من غيره. طيب، ما علق على شيء بعينه، فهنا التعيين أخرج النكرات، وقوله غير متناول لغيره أو غير متناول ما أشبهه أخرج بقية المعارف. في قوله بعينه أي التعيين أخرج النكرات، وقوله وغير متناول ما أشبهه أخرج بقية المعارف، هكذا قال الفاكهي. قال: أقسامه، وينقسم باعتبارات، له أقسام وكل تقسيم باعتبار، مختلفة إلى أقسام متعددة، فينقسم باعتبار تشخص مسمى. ومعنى تشخص مسمى اختصارا تعيين مسمى، فتقسيمه باعتبار تعيين المسمى وعدم تعيين المسمى. قال: باعتبار تشخص مسمى وعدم تشخصه إلى قسمين، علم شخص وهو الذي يفرق بين الأشخاص، وعلم جنس وهو الذي يفرق بين الأجناس المعنوية التي في الذهن. يعني علم الشخص يفرق بين الأشخاص في الخارج في الوجود، وعلم الأجناس عبارة عن شيء في الذهن، ما هي في الذهن. والفرق بينهما كما قال الألوسي، قال الألوسي: الفرق بين علم الشخص وعلم الجنس أن الأول للفرد المعين، والثاني للماهية المعينة. الأول للفرد المعين هو علم الشخص، والثاني للماهية المعينة، أي معناه أن الأول لشيء في الوجود، والثاني لشيء في الذهن، لكنه ينطبق على أشياء كثيرة في الوجود. قال: والثاني، قال: كزيد وعمر، والثاني كأسامة للأسد، وثعالة للثعلب، وذؤالة للذئب. هذه التي ذكرها الأمثلة، أسامة وثعالة وذؤالة، قال الفاكهي وغيره: هذه الدليل على أنها أعلام، دليل على أنها أعلام. قد يقول قال: كيف هذه أعلام؟ الدليل على أنها أعلام أنها تأخذ حكم العلم من حيث أولا أنه تمنع من الألف واللام، والعلم يمنع من الألف واللام، ثانيا تمنع من الإضافة، ثالثا الصرف، رابعا أنه قد يجيء منها الحال، خامسا أنه لا ينعت بالنكرة كما هو في العالم الشخصي. فهناك أشياء العالم الجنسي شابه فيها العالم الشخصي من الأحكام، فلهذا قيل له علم. وهناك شبه بالنكرة، هناك شبه فيه بالنكرة كما سيأتي العلم الجنسي. قال كأسامة للأسد، والأسد كما ذكر السجاعي هنا قد أفرده السيوطي بمؤلف، أفرده السيوطي بمؤلف، وذكر بعض الفوائد عن الأسد، حتى ذكر أنه قال روى أبو نعيم في الحلية عن ثور بن زيد قال بلغني أن الأسد لا يأكل إلا من أتى محرما. الله أعلم هل هذا صحيح. قال بلغني أن الأسد لا يأكل إلا من أتى محرما. وثعالة للثعلب، وأيضا أتى بأبيات شعرية وفوائد عن الثعلب، أخذها من كتاب السيوطي حياة الحيوان، فالسيوطي له كتاب بعنوان حياة الحيوان، وتتعجب من السيوطي من كثرة تآليفه حتى في الطيور والحيوانات والأسود يؤلف تآليف. طيب قال وذؤالة للذئب، وذؤالة مأخوذة من المشي الخفيف والمشي السريع، ولهذا قالوا لأن الذؤالة المشي الخفيف، فسمي لخفة مشيه قيل له ذؤالة الثعلب الذئب. قال فإن كلا من هذه الألفاظ يصدق على كل واحد من أفراد هذه الأجناس، فأسامة يطلق على إيش؟ على كل أسد. طيب تقول لكل أسد رأيته هذا أسامة مقبلا، فإيش يكون إعراب مقبل؟ حال. هل يصح أن يرفع فيكون صفة لأسامة؟ الجواب لا، لأنه علم مثل العلم الشخصي، لكن من حيث المعنى يصح، من حيث المعنى يصح. فلو جاء بعد العلم الجنسي جملة يصح أن تكون في محل رفع صفة. قالوا مثل قول الله عز وجل كمثل الحمار يحمل أسفارا، إيش إعراب جملة يحمل أسفارا؟ قد تكون صفة وقد تكون حال، قد تكون صفة وقد تكون حال، إن أردنا المعنى فهي صفة وإن أردنا اللفظ فهو حال. فالعلم الجنسي لفظه معرفة ومعناه نكرة، لفظه معرفة ومعناه نكرة. طيب وكذا البواقي، ويجوز أن نطلقها بإزاء صاحب هذه الحقيقة من حيث هو، أي من مع قطع النظر عن المعين، مع قطع النظر عن المعين. كيف تطلق على صاحب هذه الحقيقة؟ أي مع قطع النظر عن المعين، أن نقول أسامة للأسد بدون أن نطلقها على أسد معين. فتقول أسامة أشجع من ثعالة. طيب هل المقصود به أسد معين؟ لا، إذن ما نظرنا إلى المعين، مع أن هذه العبارة بعضهم انتقدها، بعضهم انتقد هذه العبارة وقال أشجع هذه لا تطلق على ما لم يوصف بالعقل، وإنما تطلق على من يوصف بالعقل، أما ما لا يوصف بالعقل فإنه يطلق عليه الجرأة، فكان الأولى أن يقول أسامة أجرأ من ثعالة، أسامة أجرأ من ثعالة، قالوا لأنها الشجاعة لا تطلق إلا على إيش؟ إلا على ذوات العقول، أما هذا ما يطلق عليه الشجاعة إنما يقال أجرأ. وقال بعضهم لا يضر، قال لأن الشجاعة إنما تطلق على ذوي العقل. قلت أي السجاعي تفسير أهل اللغة الجراءة بالشجاعة يقتضي عدم الفرق، يعني السجاعي يقول الأمر سهل ما يضر، كما تقول الأسد أشجع من الثعلب، أي صاحب هذه الحقيقة أشجع من صاحب هذه الحقيقة. ولا يجوز أن نطلقها على شخص غائب، وهذا في خلاف، قد نقل بعضهم كما في عبادة على الشذور والرضي هو عندكم في حاجة أبي بلال أن بعض المحققين أجازوا إطلاق علم الجنس على الحاضر والغائب، على الحاضر والغائب. طيب قال ولا يجوز أن تطلقها على شخص غائب، لا تقول لمن بينك وبينه عهد في أسد خاص ما فعل أسامة، هو كان عنده أسد يربيه مثلا وأنت زرته ورأيت هذا الأسد، ثم هذا الأسد مرض مثلا فلقيته بعد فترة فقلت له ما فعل أسامة، هو يعرف أنك تقصد إيش الأسد الذي عنده في البيت، هل يجوز هذا أن نطلق هذه الأعلام أعلام الأجناس على شيء غائب؟ المؤلف يقول ما يصلح، لكن المحققون قالوا ما في مانع، ما في مانع ما دام أن هناك اتفاق بين المتكلم والمخاطب على تعيين هذه الحقيقة على شيء معين معلوم بينهما فلا بأس. قال العلم المفرد والمركب، وباعتبار ذاته إلى مفرد ومركب، هذا التقسيم الثاني. التقسيم الأول ما هو؟ باعتبار تشخص مسمى وعدم تشخص مسمى إلى علم جنسي وعلم شخصي، وباعتبار ذاته ينقسم إلى مفرد ومركب. قال: فالمفرد، والمفرد هنا المقصود به ما تكون من كلمة واحدة ولا يعني يدخل فيه ما يذكر في باب الكلمة ما يدل جزء على جزء معناه، وإنما يقال هنا ما تكون من كلمة واحدة، وبعضهم يقول هذا عندكم في الحاشية، وبعضهم يقول ما عري من إضافة وإسناد ومزج، يعني معناه المفرد هو ما يقابل المركب الإضافي والمزجي والإسنادي، فيقال هو ما عري من إضافة وإسناد ومزج، أو يقال ما تكون من كلمة واحدة. المفرد في هذا الباب ما تركب أو ما تكون من كلمة واحدة، كزيد وأسامة. إذن أسامة الآن هنا في هذا الباب مفرد، وفي الباب الأول يعني أقصد في الباب الأول هو علم جنس وهو قسم من أقسام العلم، وفي هذا الباب مفرد من أقسام العلم من باب المفرد. ها؟ الزيدون مفرد في هذا الباب، الزيدون في هذا الباب مفرد. نعم. قال: والمركب ثلاثة أقسام: مركب تركيب إضافي إضافة، وهو كل اسمين نزل ثانيهما منزلة تاء التأنيث أو منزلة التنوين، ما هو تاء التأنيث، منزلة التنوين مما قبله، هو كل اسمين نزل ثانيهما منزلة التنوين مما قبله، كعبد الله. فعبد هنا إذا رفعته أو نصبته أو خفضته يكون فيه تنوين، فإذا أضفنا إلى عبد الله ذهب التنوين من عبد، فنزل لفظ الجلالة الذي هو المضاف إليه منزلة التنوين من الأول، منزلة التنوين من الأول. وحكمه أن يعرب الجزء الأول من جزئيه بحسب العوامل الداخلة عليه، ويخفض الثاني بالإضافة. ونبه السجاعي هنا أن قوله بالإضافة أي بسبب الإضافة، لأن الصحيح أن المضاف إليه يخفض بإيش؟ بالمضاف. الصحيح أن المضاف إليه يكون مخفوض بإيش؟ بالمضاف وليس بالإضافة. لماذا؟ لأن المضاف عامل لفظي والإضافة عامل معنوي، والعامل اللفظي أقوى. هذا على خلاف المشهور في كتب النحو أنهم يقولون مضاف إليه مجرور بالإضافة، لكن الصحيح أن الصواب أن يقال إيش؟ مجرور بالمضاف. فقوله هنا ويخفض الثاني بالإضافة، قال السجاعي أي بسبب الإضافة، لكن الخفض ما هو بها، إنما هو بإيش؟ بالمضاف. قال: ويخفض الثاني بالإضافة دائما. الثاني: ومركب تركيب مزج، والمزج المراد به الخلط، وهو كذلك هو كل كلمتين نزل ثانيهما منزلة تاء التأنيث مما قبله، كل كلمتين نزل ثانيهما منزلة تاء التأنيث مما قبله، هذا التركيب المزجي، مما قبله في حالة واحدة. قال: ومركب تركيب مزج كبعل بكة. هذا النوع الذي هو التركيب المزجي فيه خلاف في إعرابه، هنا يقول المؤلف كبعل بكة وسباو، بعل بكة يقولون في معناها مركب من بعل وهو اسم صنم، وبك هو اسم صاحب البلد، فقيل بعل بكة وهو علم لبلدة، بعل بك علم البلدة. أين هو بعل بكة؟ هذا في سوريا كأنه. طيب أصلها صنم وصاحب صاحب البلد، فقيل له بعل بكة. هذا النوع الذي هو التركيب تركيب مزجي إيش يكون إعرابه؟ بخلاف التركيب الإضافي، التركيب المزجي قال حكمه أن يعرب بالضمة رفعا، فيقال إيش يقال في إعرابه؟ تقول جاء بعلبك، وبالفتحة نصبا وجرا، رأيت بعلبك مررت ببعلبك. طيب كسائر الأسماء التي لا تنصرف، والعلة ما هي؟ العلمية والتركيب المزجي. طيب هذا قول، وقد ذكروا فيه ثلاثة أوجه، ذكروا فيه ثلاثة أوجه. الوجه الأول أنه يبنى على فتح الجزئين، فتقول جاء بعل بكة ورأيت بعل بكة ومررت بعل بكة، مبني على فتح الجزئين في محل رفع، مبني على فتح الجزئين في محل نصب، مبني على فتح الجزئين في محل خفض. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أنه يعرب إعراب الاسم الذي لا ينصرف، وهذا الذي ذكره المؤلف، الوجه الثاني. الوجه الثالث أنه يعرب كما يعرب المركب المضاف. كيف يعرب المركب المضاف؟ يكون الإعراب على الأول والثاني مجرور، فيكون كيف؟ بعلبكي وهكذا يقال سبويه، وهكذا يقال إيش حضر موتي. هذه وجه أيضا ذكروه لكن ليس مشهور، والمشهور الأفصح هو أنه يعرب إعراب الاسم الذي لا ينصرف ما لم يكن مختوم بويه. قال وهذا إذا لم يكن مختوما بويه كبعل بكة، فإن ختم بها بني على الكسر كسب ويه المركب تركيب مزجي، إذا كان آخره ويه يقول هنا يبنى على الكسر، فتقول جاء سبويه ورأيت سبويه ومررت بسبويه. هذا المشهور وليس بالاتفاق، هذا الذي ذكر المؤلف هنا هو المشهور، ومنهم من يعربه كما يعرب الاسم الذي لا ينصرف، منهم من يجعله كباقي الأسماء. ولهذا قال السجاعي هنا قال أي في لزومه لحالة واحدة فيدخل نحو معدي كرب وسبويه ولا يرد عليه شيء فتدبر. وأظن والله أعلم لو بقي على ما ذكر المؤلف في الأول فهو أسهل، أن يقال التركيب المزجي بجميع أنواعه يعرب إعراب الاسم الذي لا ينصرف، هذا أسهل، يعرب إعراب الاسم الذي لا ينصرف. طيب ويجوز فيه إيش؟ يجوز فيه أن يبنى على فتح الجزئين، ويجوز فيه أن يعرب إعراب المضاف، ويجوز فيه ما آخر هو أن يبنى على الكسر. فكم فيه لغات؟ ها؟ فيه ثلاث لغات وفيه فويه أربع لغات الذي في آخر فويه، على هذا القول مبني وهو المشهور، لكن يجوز أن يعرب إعراب الاسم الذي لا ينصرف. نعم جاء سبويه ورأيت سبويها ومررت بسبويها بالفتح، لكن المشهور أنه يبنى على الكسر. المشهور فيه لغتان فقط، ما هو أربع لغات، فيه لغتان. قال الثالث مركب تركيب إسناد، مركب تركيب إسناد، وهذا التركيب يقولون هو قبل العلمية، تركيب إسناد قبل العلمية، وهو كل كلمتين أسندت إحداهما إلى الأخرى، ويكون في الجمل الفعلية لا في الجمل الإسمية، يكون في الجمل الفعلية لا في الجمل الإسمية. فالتركيب الإسنادي ما يكون في الجمل الإسمية وإنما في الجمل الفعلية، وهو ما كان جملة في الأصل أي فعلية، كشاب قرناها، ومعنى شاب قرناها معنى قرناها شاب قرناها أي بيض جانب رأسها أصابه الشيب، شاب قرناها يعني ما هو ضروري يكون في قرون لكن الجانبان يعني أصابه الشيب هنا وهنا، قال شاب قرناها ها؟ المهم الجهتان اليمنى واليسرى جانب الرأس. قال كشاب قرناها أصلها إيش؟ فعل وفاعل، فعل وفاعل. طيب وحكمه أن العوامل لا تؤثر فيه شيئا بل يحكى على ما كان عليه من الحالة قبل النقل، يعني معناه المركب تركيب إسنادي يكون الإعراب فيه تقديري، يكون الإعراب فيه تقديري. كيف يكون الإعراب فيه تقديري؟ مثل هذه شاب قرناها تقول شاب فعل ماضي، وقرناها فاعل مرفوع بضمة مقدرة في آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الحكاية. ها شاب قرناها ايش قلت انا؟ قلت قرناها ها؟ لا شاب قرناها كلها، لأنه سيقول جاء شاب قرناها هكذا، عفوا جاء فعل ماضي، شاب قرناها فاعل مرفوع بضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة ايش؟ الحكاية، لأنه محكي على ما كان عليه الحالة قبل أن ينقل إلى أن يكون مركبا تركيبا إسناديا. وهكذا يقال في النصب رأيت شاب قرناها، سيقال في شاب قرناها مفعول به منصوب علامة نصبه فتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة ايش؟ اشتغال المحل بحركة الحكاية. طيب انتهينا من هذا، فعلى هذا ايش؟ أخذنا نوعين من تقاسيم العلم، التقسيم الأول باعتبار التشخص المسمى وعدم التشخص. ما معنى التشخص المسمى؟ التعيين إلى علم شخصي وعلم جنسي. العلم الشخصي ما له وجود دل على واحد، دل على معين في الوجود، والجنسي هو الذي يدل على الماهية في الذهن. طيب وكلاهما علم، وإن كان الشخصي سيمر بنا هذا بعد ربما، الشخصي في المعنى فيه تنكير لكن في اللفظ لفظ المعرفة. القسم الثاني تقسيم العلم باعتبار الذات، القسم الثاني تقسيم العلم باعتبار الذات، ينقسم إلى مفرد ومركب. أما المفرد فهو ما تكون من كلمة واحدة، ما تكون من كلمة واحدة أو ما عري عن الإضافة والإسناد والتركيب والمزج. والقسم الثاني ها ما ليس مركبا، ممكن يقال ما ليس مركبا أو ما تركب ما تكون من كلمة واحدة. والمركب ما تكون من أكثر من كلمة، وهو ثلاثة أقسام: مركب إضافي، مركب مزجي، مركب إسنادي. أما المركب الإضافي فإنه يعرب على الجزء الأول والثاني مضاف إليه مجرور بالمضاف. وأما القسم الثاني وهو المركب تركيب مزجي فهذا فيه ثلاثة أوجه: إما أن يعرب إعراب الاسم الذي لا ينصرف، أو يعرب إعراب على فتح الجزئين، أو يعرب إيش إعراب المضاف إعراب المتضايفين. إلا إذا كان آخره ويه فالمشهور فيه أنه يبني على السكون الكسر، والوجه الثاني يعرب إعراب الاسم الذي لا ينصرف. القسم الثالث المركب تركيب إسنادي، وهذا يكون فيه إسناد كلمة إلى كلمة وأصله في الجمل الفعلية، ويكون إعرابه على الحكاية على ما حكي قبل النقل، فيقال مرفوع بالحركات المقدرة، مرفوع يعني معرب بالحركات المقدرة، المانع لها الحكاية، المانع لها الحكاية. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك.